الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب التكرار في غسل الوجه. وساق من طريق محمد بن عثمان بن خالد عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على يديه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنثر وغسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا باب آخر وهو 54 كتاب الطهارة في سنن البيهقي، يذكر فيه الإمام البيهقي التكرار في غسل الوجه. ذكرنا في الحديث السابق أنه يجوز في الوضوء أن تغسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة، ويجوز الزيادة على ذلك إلى 3 مرات، ولا يجوز أكثر من ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، يعتدون يعني يتجاوزون الحد في الدعاء. وقدمنا الكلام عن الدعاء في ما ذكر الله سبحانه: ولا تعتدوا. التعدي في الدعاء أن الإنسان يدعو بما لا يحل له أو يدعو بما لا يليق به، يبقى هنا الدعاء يتعدى الإنسان حده في الدعاء، فيطلب من الله الإعانة على الحرام مثلا، أن يعنه على السرقة، أن يعنه على الزنا، هذا حرام لا يحل له أن يدعو بذلك، أو أنه يدعو بشيء من قطيعة الرحم، يدعو على أبيه، يدعو على أمه، يدعو على رحمه، هذا لا يحل له، هذا من الدعاء. أو يدعو بما لا يليق به، كأن يطلب منزلة الأنبياء مثلا، أن يكون نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي. فكون إنسان يطلب هذا، لا يطلب ما لا يليق به ولا يجوز له أن يطلبه. النبوة والرسالة هذه هبة من الله، يصطفي ويختار ويجتبي من يشاء سبحانه. لكن ينزل يطلب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا شيء تاني، هذا شيء تاني، إنه يكون في الجنة يرى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنزلة التي لا تكون إلا لواحد، هي للنبي صلى الله عليه وسلم، المقام المحمول والمنزلة التي له صلى الله عليه وسلم، إنسان يطلبها، هذه المنزلة لا يحل له ذلك، هذا متعدي في الدعاء. كذلك في الطهور، أن يتعدى أن يسرف في الطهور، فمثلا يتوضأ بكمية من الماء تكفي 10 يتوضأ به، واحد يتوضأ يفتح الحنفية على آخرها، وخاصة ما كانش هو اللي هيدفع ثمن الماء، يجي في المسجد يفتح الحنفية على آخرها ويتوضأ ويغسل راسه ويغسل إيده ويغسل رجله والماء سايبة على الفاضي، هذا حرام لا يجوز ذلك. فالإنسان حين يتوضأ يعلم حتى لو هو اللي بيدفع ثمن هذا الماء أنه لا يجوز له أن يداوز الحد في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام يعتلون في الطهور، يعني يجاوزون الحد في ذلك. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بقد إيه، كان يتوضأ كوز مية، كوز مية، الكوز هذا زي ما قالوا مد يكفي أو مده شوية يكفي صلى الله عليه وسلم. المد معروف أنه مل الكفين، ولكن يعني قدر العلماء بأنه هيكون مد ربع صاع، ربع صاع في إيد صغيرة في إيد كبيرة، هنا يبقى على ذلك هنا مقدار الربع صاع. الصاع اللي هو الإناء أو الصفيحة بتاعت السمنة 2 كيلو سمنة بمقدارها، هو ده الصاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بهذا، كان يغتسل بهذا عليه الصلاة والسلام، وكان يتوضأ بربع هذا عليه الصلاة والسلام، يبقى كوز مية صغير كان يكفيه في الوضوء. يبقى المسلم يتوضأ بنحو هذا، قد يزيد قليلا يكون، لكن انه يتوضأ بكمية تكفي 10 يتوضأ بها زي ما كتير يفعلون، لو حسبت المية اللي انت فتح العنفية على اخرها وبتتوضأ بها هتملى جردل في النهاية، لا هذا لا يحل، هذا حرام. وأحيانا البعض يفتح الحنفية وقف يتكلم مع زميله يتكلم مع فلان والحنفية مفتوحة. لابد أن احنا نتناهى عن المنكر، يأمر بعضنا بالمعروف وينهى بعضنا عن المنكر، لازم من هذا الشيء، لكن لا نترك المية سايبة على آخره، خاصة في هذا الزمان اللي يقول لك المعركة القادمة معركة المياه، المعركة القادمة معركة إسرائيل بتحاول تأخذ المية بتاعت نهر النيل بأي صورة من الصور، اللي يحاولوا أنه يقطعوا علينا مية النيل اللي جايلنا عن طريق الحبشة عن طريق كذا بإقامة السدود والمعاونة هناك وإرسال الأسلحة لهذه الأماكن، هذا كله عشان تبقى حرب علينا في النهاية. فلما يجي المسلم يقصر في هذا الشيء وأنه يتجاوز المية يضيع المياه اللي الناس في أماكن لا تجدها، هذا حرام لا يجوز. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الوضوء يكون مرة مرة إذا كفى، مرتين مرتين أقصاها ثلاث مرات ثلاث مرات. وهنا في حديث عثمان أنه فعل ذلك، أفرغ على يديه ثلاث مرات فغسلهما. وقلنا البداية دائما تغسل الكفين، يكون غسل الكفين خارج الإناء، ثم أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنثر، معنى مضمض أدخل ماء في فمه وحرك الماء، هذا المضمضة مش مجرد دخل وطلع، لا حرك المية دخل حرك بقوة المية شمال وين، تنظف أسنان الإنسان، تنظف فم الإنسان ولسانه، وهذا الشيء يطهر الفم بذلك. تمضمض واستنثر، استنثر يعني أخرج الماء من أنفه، مش هيخرج إلا إذا كان أدخل، يبقى المعنى أنه عبر هنا بشيء عن شيء آخر، يعني استنشق ثم استنثر بعد ذلك. هذه ثلاث مرات، وواضح في هذه الرواية أنه يأخذ الكف نصها في فمه ونص الثاني في أنفه. وغسل وجهه ثلاث مرات، هذا فيه ثلاث مرات أيضا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ولابد أن يصل الماء لغاية المرفق، المفصل بتاع الدراع لابد يوصل له، ولابد يسوك النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقه، يبقى ما يكتفيش أنه قبل المرفق وإذا وصلت لغاية عنده، لابد المرفق نفسه يدخل في الوضوء، لابد يوصل ويسيل الماء عليه. غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه عليه الصلاة والسلام، الرأس تمسح كما قدمنا قبل ذلك، يأخذ مية قليلة يمسح الرأس، يعني يمرر اليد على الرأس يستوعب الرأس جميعها. هنا مسح برأسه عليه الصلاة والسلام، في رواية أقبل وأدبر، يبقى بدأ من المقدم للآخر وردها مرة ثانية، ومعها أنه مسح الأذنين كما سيأتي. ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال بعدما غسل الرجلين إلى الكعب، استيعاب غسل القدم لغاية العظمتين اللي في الساق، يبقى هنا يغسل القدم، وفي الرواية هنا ثلاث مرات. ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا كما قدمنا قبل ذلك إن الصلاة إذا صلى الإنسان ركعتين كان أذنب ذنبه وفعل ذلك وأحسن في الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسرح فيهما يغفر له ما تقدم من ذنبه. برضو ذكرنا قبل كده انه هل كل ذنب كده، يعني انا عملت اي ذنب شتمت فلان اخدت مال فلان اتوضى وصلي ركعتين وراح، لا لا، في ذنب يتعلق بينك وبين الله وذنب بينك وبين البشر، ذنب اللي بين البشر لا ده ما يروحش، ده يفضل مستنيك ليوم القيامة، يا اما تستسمع هذا الانسان فيستغفر لك هذا الانسان او يسمحك هذا الانسان، اما تاخد مال الانسان وتقول ما انا صليت ركعتين وما حدثتش نفسي مش داخل في هذا الشيء، هذا فيما يتعلق بينك وبين الله. انسان ماشي في الطريق نظر نظرة لا يجوز له ان ينظرها، يبقى عزيزك يستغفر ربه ويتوب الى الله سبحانه تبارك وتعالى، والتوبة يعزم على ان لا يرجع لهذا الذنب، يستغفر ربه سبحانه ويندم على الذي فعله ويبقى عازم انه مش هعمل هذا مرة ثانية. صلى ركعتين ولا يحدث فيما نفسه بهذا الوضوء اللي ذكر في الحديث، يبقى هنا ذنب بينه وبين الله عز وجل، ذنب يتعلق بأنه أذى إنسان ضرب إنسان أكل مال إنسان كان ظالما لإنسان، يبقى لابد من أن يستسمع هذا الذي أساء إليه. ده اللي في هذا الحديث. أيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه علم ابن عباس هذا الوضوء، فيقول ابن عباس دخل علي علي رضي الله عنه وقد أهراق الماء، يعني بعدما تبول، فدعا بوضوء فأتيناه بتور. تور معنى كوز مية، كوز اللي بيشرب فيه الإنسان، مثل هذا الكوز اللي ملو بيكون كمية مياه ليست كثير، مل الكفين أو إنه ربع صاع الذي ذكرناه. فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، ثم قال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. فأصغى الإناء على يده فغسلهما، غسل يديه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر. بعدما غسل الكفين مضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء. وكما قدمنا أن غسل الوجه يحتاج لكمية كثيرة، يمكن مضمضة يأخذ كف من ماء يمضمض بها، إذا جمع الكفين داس، لكن في الوجه مش هيجيب كف ماء واحدة، لازم يملأ الكفين من الماء ليغسل الوجه ليستوعب جميع الوجه. فيقول هنا ثم أخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. يبقى هنا وهو بيغسل الوجه إن راعى أنه يكون المية توصل لغاية عند شحمة الأذن أو قريبة من الصماخ الأذن الأمامي، من أمام الأذن يوصل بالمية إليه. المكان منسي، كثير من الناس يمكن ينسى هذا المكان، يغسل وجهه ما يوصلش المية لغاية مقدم الأذن، لا لازم الوجه حدود الوجه من الأذن، من الوتد هنا الوتد الثاني بتاع الودن لازم يوصل إليه. فلذلك علي بن أبي طالب ألقم إبهامي، معنى حط الإبهام وهو بيغسل الوجه وصل الإبهام لغاية الأذن من الأمام. ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه. ده زيادة التأكيد يعني، ودي ما جابهاش من عند نفسه، بل انه رفع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، انه من ضمن السنن فيها اللي بتفعل احيانا انه بياخذ بعد ما غسل وجهه، بيذكر هنا انه اخذ شوية مية في ايده صبها على ناصيته يعني على رأسه من الامام، حيث ان تسيل يسيل الماء. فاكرين لما ذكرنا البعض من إخواننا كانوا يتوضوا في مسجد الخيف بسبري، يعني رشاشة فيها مية يعمل به، هذا رش الماء. شوف الفرق بين هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ مية سيلة بعد ما غسل وجهه ثلاث مرات، يبقى لابد أن الماء يتقاطر، أن يصب المية بحيث تتقاطر، أما مجرد أن المية لمست الوش وخلاص على كده هذا ليس غسلة. فلو فرضنا استخدم هذه الرشاشة في أن يغسل وجهه لابد من إسالة مية تسيل على الوجه، مش أنه مجرد المية رش هذا والغسل شيء آخر. فقال فتركها تستن على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. باب آخر يذكره الإمام البيهقي يقول تخليل اللحية، المسلم حين يتوضأ وله لحية من السنة تخليل اللحية، هل يجب أن يوصل المية في الوضوء لغاية الجلد اللي بداخل اللحية؟ هنا العلماء يقول والله إما اللحية تكون كثيفة وإما اللحية تكون خفيفة، إذا كانت كثيفة لا يجب ذلك، إنه يصعب هتحتاج كمية مية كثيرة أكثر من هذه المية. فإذا كانت خفيفة اللي هي خفيفة يبقى عليك لابد الجلد البارد لأن أنه يوصل، لابد يوصل ماء إلى الجلد. فقالوا غسل الوجه شيء اللي بتواجه به، إذا كانت لحية كثيفة فالمواجهة الآن باللحية ما هياش بالجلد الذي تحتها، يبقى هذا الوجه. فعلى ذلك إنه لو فرضنا ذلك واللحية كثيفة يستحب أنه يخلل اللحية، يعني يحط المية بداخل اللحية، هذا مستحب وليس فرضا واجبا. فجاء في حديث عثمان وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فخلل لحيته ثلاثا حين غسل وجهه، يعني وهو بيغسل وجهه دخل صابعه بداخل اللحية حيث الماء يصل إلى اللي بالداخل. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت، يبقى هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل اللحية. أيضا جاء في حديث لأنس بن مالك يروي البيهقي وهو في سنن أبي داود أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، وهذه سنة أخرى، سنة ذكرها علي أنه في غسل الوجه بعد ما غسل ثلاثا خد شوية مية وحطها على الناصية على القصة من أمام حيث أنها تسيل على الوجه، هذا شيء. وعرفنا من حديث آخر أن الخطايا تتساقط مع آخر قطر الماء، الماء وهو يتساقط من وجه الإنسان، خطايا الوجه تتساقط مع هذا الماء، فلذلك كان من السنة تسييل الماء، ينزل الماء يصب الماء فينزل. فعل في اللحية إيه هنا في حديث أنس بن مالك يقول إنه في رواية تانية وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلل لحيته وعنفقته. اللحية هذه اللحية، العنفقة اللي هو الشعر الذي تحت الذقن، الذي تحت الشفة، شعر اللحية الذي تحت الشفة، فخلل معنى إنه أثر. وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثيفة، كانت لحيته كثيفة صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقول إنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ففي جواز الاستعانة في الوضوء إن حد يكب لك المية وإنت تتوضأ، يجوز هذا الشيء. قال فخلل لحيته وعنفقته بالأصابع، بالأصابع دخل أصابعه فيها. وفي رواية أخرى هنا للإمام البيهقي وهي عند أبي داود كما ذكرنا، أخذ كفا من ماء فأدخلها تحت لحيته عليه الصلاة والسلام، تحت حناكه. يبقى دي سنة أخرى وليست فرض، الفرض غسل الوجه، لكن من السنن أنه أخذ شوية ماء حطها على نصيته سالت على وجهه. من السنن أيضا أنه أخذ شوية ماء في كفه وحطها تحت لحيته، نقع اللحية فيه حيث الماء تدخل إلى داخل تصل إلى الجلد، هذه أيضا سنة وليست فرضة. بيقول هكذا أمرني ربي سبحانه وتبارك وتعالى، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومكان للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يكون يبتدي به المؤمنون في ذلك. لكن الذي في كتاب الله عز وجل اغسلوا وجوهكم، غسل الوجه هذا الفرض، فما زاد على ذلك من أنه يأخذ مية يصبها على الرأس، يأخذ شوية مية يعملها تحت اللحية، فهذه سنن زائدة على ذلك، وهذه أفضل أن تفعل. أيضا مما يذكره الإمام البيهقي رحمه الله يقول عرك العارضين، عرك والعرك التدليك يعني التدليك، والعارض هو جانب الوجه اللي هو جنب الأذن، المنطقة البيضة دي اللي هي أمام الأذن، أنه يلاحظ يصل إليها وكون يغسل الوجه، هذا يكفي في ذلك. في حديث علي بن أبي طالب ألقم إبهاميه هذا المكان فغسله، هذا يغني. وذكر هنا حديثا بإسناد فيه كلام، فيه كلام، فالحديث يعني جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الواحد بن قيس عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك، بعض العرق، المعنى أنه دلك يعني جانبي الوجه بعض الشيء، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها، شبك بمعنى أنه دخل الأصابع يخلل اللحية. هذا الحديث اختلفوا في عبد الواحد بن قيس راوي الحديث، البعض ذكره عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والبعض ذكره موقوفا عن ابن عمر، والبعض ذكره مرسلا، ولذلك ضعفوا الحديث بهذا الاضطراب اللي فيه، لأن الراوي نفسه ما يعني مرة رفعه ومرة أوقفه على ابن عمر، وهو نفسه وإن كان صدوقا لكنه في اضطراب في كلامه، فلذلك ضعفوا الحديث. إنما المعنى صحيح، المعنى صحيح في حديث علي بن أبي طالب إنه ألقم بإبهاميه جانبي أذني، بحيث أنه الغسل هذا كله في الوجه، بخلاف الأذن بقى نفسها حيأتي في مسح الرأس أن الأذن تمسح مع الرأس، فكلامنا هنا المنطقة اللي أمام الأذن، أمام الأذن اللي قد ينساها الإنسان وهو بيغسل وشه، يغسل من أمام وينسى أن يوصل لغاية بقى هنا، هذا من الوجه جانبي الأذن الأمامي من الوجه، هذا من الوجه، الأذن نفسه هذه تابع على الرأس في حكم أنها تمسح، والله أعلم. نشتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.